مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مرحبا بكم مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات في برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. اليوم سنواصل حديثنا عن الدولة العلوية بشكل عام والعهد الإسماعيلي بشكل خاص، وسننطلق من الحديث عن مواطن الهشاشة التي أصابت هذه الدولة. على الرغم مما حققه السلطان إسماعيل من إنجازات كبرى ميزت عهده عن سابقه ولاحقه، فقد ظل عدد من مواطن الهشاشة عالقا بالنظام الذي فرضه بحد السيف. ومن هذه المواطن ما له ارتباط بعامل الطبيعة، ومنها ما يعود بالأحرى إلى الدولة والمجتمع. نبدأ بالمصاعب البيئية. لا شك أن أسطرة العهد الإسماعيلي هي التي جعلته يظهر في النصوص غالبا وكأنه عهد قليل الجذب دائم الرخاء، إلا أن نفس النصوص تكشف في طياتها عن تعدد سنوات الجفاف وانتشار المجاعة والوباء في نفس العهد، لاسيما خلال سنوات 1082 1092 هجرية 1678 1682 ميلادية، ثم سنوات 1133 1136 هجرية 1721 1724 ميلادية، وذلك حين بلغ الغلاء أشده. فكانت ردة فعل السلطان إزاء هذه الأوضاع مزدوجة، تكمن في فتح إهرائه وتوزيع الزرع على خدام المخزن ومحتاجين، على غرار ما كانت تقوم به الزوايا من إطعام زمن المسغبة من جهة، وفي منع انتشار العدوى بوسائل جذرية تتساوق الأساليب الإسماعيلية من جهة أخرى. فقد أمر مثلا بقتل كل من يفد على ضواحي مكناس وحرقه، وفي ظل استمرار البنيات التقنية والاقتصادية على طابعها العتيق، فإن كل أزمة بيئية كانت تنذر بانتشار أزمة ديموغرافية تنتج عنها عواقب اجتماعية وسياسية حادة. ننتقل إلى معضلة تداول السلطة. على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها السلطان لضبط تنظيم الدولة، بقيت معضلة تداول السلطة قائمة، ذلك أن مفهوم السلطة ظل أسريا لم يرقى إلى المستوى المؤسسي المنضبط إلى قواعد قارة تعلو على أفراد السلطة الحاكمة، حتى إن جل المنتمين إليها شعروا باستمرار أحقيتهم في المطالبة بالحكم. فعندما وزع السلطان أقاليم المغرب على بنيه سنة 1111 هجرية 1700 ميلادية رغبة منه في المزيد من إحكام سيطرته على تدبير أمور البلاد، وعين المولى أحمد على تدلة، وعبد الملك على درعة، ومحمد العالم على سوس، وزيدان على بلاد الشرق، والمامون على سلجماسة، مال كل منهم إلى التصرف في إقليمه كسلطان بدلا من التصرف كممثل للدولة المركزية. بل إن بعضهم أعلن الثورة جهارا على والده وأسس سلطة منافسة، وغني عن البيان أن أعنف ثورة من هذا القبيل هي التي انطلقت من الجنوب بقيادة محمد العالم، الذي استقر بتارودانت ووسع نفوذه حتى احتل مراكش، وحمدت المناطق الجنوبية سلوكه كسلطان عادل. وقد انتهى أمره بعد أن هزمه جيش والده بقيادة أخيه زيدان بالمأساة التي ترويها النصوص بالكثير من التحسن. وعند وفاة السلطان، وعلى الرغم من كونه حسب الزيان على الأقل قد عين ابنه أحمد وليا للعهد، فإن ثقافة تداول السلطة لم تكن قد ترسخت في الأوساط المخزنية، بل إن فكرة استقرار الحكم بالقوة ظلت هي الطاغية، مما أهل الجيش لحسب الصراعات لفائدته كما سوف نرى. وقد طال عمر مولاي إسماعيل حتى أطلق عليه نعت الحي الدائم، وكانت الهيبة من سطوته تمثل الباعث الأساسي على تنفيذ الأوامر، فلا غروة أن تكون وفاته إذانا بانتشار شعور بالتحرر من الطاعة، سواء تعلق الأمر بالجباية أم بغيرها، لأن الامتثال إنما كان مبنيا على القهر إلى حد كبير. ننتقل للحديث عن الهيئة العسكرية. لقد مثل تكوين الجيش الإسماعيلي على الرغم من ظاهر القوة التي يوحي بها نقطة ضعف عميقة في المنظومة برمتها، وذلك من وجهين: أولهما يتعلق بالمعارضة التي واجهت طريقة تكوينه، وثانيهما يتصل بطبيعة علاقة هذا الجيش بالمجتمع. لقد سبقت الإشارة إلى التعسفات التي رافقت جمع جيش العبيد، حتى إن العملية أضرت بمصالح أرباب العبيد ولاسيما في الحواضر كفاس، خاصة أن عملية الجمع انتقلت بسرعة من شراء العبيد إلى تجميع المجندين بكيفية لا تفرق بين الحر والعبد كلما كان لون الشخص أسمر أو أسود، وهذا ما سمح لعدد من علماء فاس برفض تدابير السلطان لتمليك العبيد بالارتكاز على أرضية فقهية صلبة. وقد أثارت المسألة جدلا فقهيا حاول السلطان تجاوزه باللجوء إلى استفتاء علماء مشارقة، لكنه لم يغفر لعلماء فاس معارضتهم، فامتحن عددا منهم حتى اضطروا لمغادرة المغرب والاغتراب بالديار المقدسة، مما حذاب السلطان إلى مصادرة ممتلكاتهم. ولعل حالة الشيخ عبد السلام بن حمدون قسوس تمثل الحالة القصوى لمعارضة العلماء وتنكيل السلطان بهم، فبعد رفض هذا العالم الصارم لتجويز تمليك العبيد أمر السلطان باعتقاله ومصادرة أملاكه وأملاك عائلته وإهانته بعرضه في أسواق المدينة مقيدا ليجمع أهل فاس الأموال الطائلة لافتدائه. فكانت هذه الحالة إحدى المحطات الرئيسية في توتر العلاقات بين السلطان وحاضرة فاس من جهة، كما أنها تحيل على أن العلاقة بين المجتمع والجيش الذي هو قوام الدولة إنما كانت علاقة توتر وانفصال أكثر مما كانت علاقة تبادل واتصال من جهة أخرى. فعلى العكس من الإنكشارية التي كان أعضاؤها يتربون في ثقافة تدخلهم في المنظومة العثمانية وتجعل منهم طبقة امتيازية ولا شك، وإن كانت تتقاسم الكثير مع نخبة الدولة العثمانية، فإن جيش العبيد بحكم الانتماء الإثني للجنود ولون بشرتهم وتمركزهم في وحدات مستقلة عن بقية السكان إما في القصبات وإما بمكناس أو بمشرع الرملة، وبسبب سياسة التزويج الداخلي التي نهجها السلطان إسماعيل لتكثير عددهم، قد أصبح منفصلا عن بقية السكان والنخبة بالخصوص. وكان هذا التمايز من بين أسباب التوتر الدائم بين الجيش والمجتمع وبالتالي بين الدولة والمجتمع. إن مركزة الدولة التي حققها السلطان إسماعيل لم تنقل الدولة المغربية من مستواها الأسروي المعتاد إلى مستوى المؤسسة القائمة على بنيات مستقلة نسبيا عن هوى الأفراد، بل ظلت الأسرة الحاكمة محتفظة بنفوذ لا مزيد عليه، واستأثرت الأوساط المخزنية بالقرار شبه النهائي. ففي مثل هذا النظام يكون للفرد الموجود على رأس الهرم أهمية بالغة، فهو قطب الرحى وإليه ترد الأمور كلها. وتأسيسا على ذلك، فإن سمات شخصيته تنعكس إما سلبا أو إيجابا على بقية المنظومة بكاملها. فإذا ما توفرت ظرفية تجمع بين تحديات جسام قد تكون بيئية أو اجتماعية أو سياسية وبين سلاطين ضعاف الشخصية، فإن الأوضاع تكون مهيئة لتأزم عميق ومستمر. هذا هو السياق الذي سوف تندلع فيه أزمات ما بعد وفاة السلطان إسماعيل سنة 1139 هجرية 1727 ميلادية قبل أن يتفاحش وقعها. ما إن توفي السلطان إسماعيل حتى دخل المغرب أزمة خانقة دامت 30 سنة، وكانت المشاكل الهيكلية المتمثلة أساسا في عصر الانتقال السياسي بعد وفاة كل سلطان من وراء حدوث هذه الأزمة، وقد عمقها تزامنها مع توالي سنوات الجفاف، كما ساهمت في تأجيجها ممارسات جيش عبيد البخاري. سبقت الإشارة إلى أن مناخ المغرب يتميز بتردد دورات الجفاف، وكثيرا ما تحدثت المصادر عن توالي القحط لمدة سنوات على البلاد، وكان لهذا التردد أثر كبير في الأوضاع الاجتماعية والسياسية، إلى درجة أنه من الممكن الحديث عن علاقة تأزم بين توالي سنوات الجفاف وبعض التغيرات السياسية. وقد ارتبطت الأزمات الكبرى في بداية العهد العلوي بسنوات الجفاف على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في العهد السادي. لقد تكررت ظاهرة الجفاف عدة مرات في المرحلة الأخيرة من حكم المولى إسماعيل، لا سيما خلال سنوات 1126 1129 هجرية، 1714 1717 ميلادية، ثم أيضا خلال سنوات 1133 1136 هجرية، 1721 1724 ميلادية. وقد زاد من حدة الجفاف ما كان يترتب عنه من عواقب على الحياة اليومية، من تراجع في الأراضي الزراعية وتقهقر في الإنتاج الفلاحي وانتشار المجاعة، مما كان يتسبب في تدهور الأوضاع الصحية ويجعل الناس عرضة للأمراض. وتكفي الإشارة هنا إلى أزمات وبائية ثلاثة، فأما الأولى فهي التي عرفها المغرب ما بين سنتي 1150 هجرية 1737 ميلادية و 1151 هجرية 1738 ميلادية، وهي المجاعة التي وصف الإخباريون الجانب المتعلق منها بكثرة عدد القتلى، حتى إن الناس أصبحوا لا يستطيعون دفن موتاهم بل كانوا يرمونهم في المزابل. أما الأزمة الثانية فهي تلك التي عرفها المغرب ما بين 1155 هجرية 1742 ميلادية و 1157 هجرية 1744 ميلادية، وكانت امتدادا للأوبئة التي عمت المنطقة المتوسطة برمتها، إذ انتقلت عدواها بواسطة التجار الوافدين من المشرق العربي وانتشرت بسرعة عبر شرايين الحملات العسكرية المتكررة. وأما الأزمة الثالثة فأطول من الناحية الزمنية، إذ امتدت ما بين 1160 هجرية 1747 ميلادية و 1164 هجرية 1751 ميلادية، وكانت أكثر ضراوة من حيث عدد الوفيات، إذ تشير النصوص والتقارير اليهودية والأجنبية إلى أن عدد الضحايا تجاوز 300 شخص في يوم واحد بمدينة فاس، وهو رقم يدل على شراسة الوباء وهوله. وقد أدت هذه الأوبئة إلى انهيار القوى المنتجة وتقلص المساحات الزراعية، وبالتالي إلى قلة الإنتاج واستشراء المجاعة. غير أنه لا ينبغي تعميم هذه الصورة على جميع المناطق، إذ أن أثر الأوبئة والمجاعات كان أكثر هولا في المدن، خاصة فاس ومكناس ومراكش. أما بالنسبة للجنوب المغربي والهوامش الشمالية فيبدو أن البوادي كانت أقل تضررا من غيرها، وهو ما يفسر نزوح عدد كبير من أهل الحواضر صوب هذه المناطق. هكذا عمت الفتنة البلاد التي عرفت إفلاسا اقتصاديا وركودا تجاريا وغلاء في الأسعار، وأصابت الأزمة ذهنية الإنسان المغربي، فعم التشاؤم والقلق في المدن والبوادي، وانتشر الاعتقاد بقرب قيام الساعة والبحث عن مول الساعة أي المهدي المنتظر. ففي هذا السياق ظهر محمد علي بن قلة السوسي مدعيا المهداوية بالسوس عام 1151 هجرية 1738 ميلادية، ووجد أتباعا وأنصارا كما ذكرت بعض كتب التاريخ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مستمعي ومستمعات راديو منارات، إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.